الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة نظم ياسين لمتابعة عرض لأهمها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفى حزب العمال الكردستاني السبت تقارير تركيا حول مقتل 4 من قادته في هجوم انتحاري في معسكرهم في شمال العراق، وكانت هذه التقارير أفادت الجمعة بأن 4 من قيادي الحزب المحظور قتلوا فيما بدا أنها عملية لتصفية الحسابات في أحد المعسكرات الواقعة في منطقة جبال قنديل القريبة من حدود العراق مع تركيا وإيران. لكن ناطقا باسم حزب العمال الكردستاني نفى وقوع أي هجوم انتحاري، واتهم أجهزة الإعلام التركية بنشر تقارير غير صحيحة عن حركته التي تدرجها دول عدة في قائمة المنظمات الإرهابية. وقال الناطق عبد الرحمن شادرتشي في تصريح بثته وكالة فرانس برس للأنباء السبت إن الأنباء التي تناقلها عدد من وسائل الإعلام التركية عن الهجوم لا أساس لها من الصحة، إذ لم يقع أي انفجار ولم يصب أحد بحسب تعبيره. أفادت صحيفة غارديان اللندنية السبت بأن رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون سيعين موفدا خاصا له إلى الشرق الأوسط. وذكرت الصحيفة أن تعيين الصحفي السابق في هيئة الإذاعة البريطانية مايكل ويليامز سيؤكد الأسبوع المقبل. وسبق لويليامز العمل كمستشار خاص لوزيري الخارجية السابقين روبن كوك وجاك سترو، وقد عينه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في أيار منسقا خاصا لعملية السلام في الشرق الأوسط. ومن المفترض أن يعمل ويليامز إلى جانب توني بلير الموفد الجديد للجنة الرباعية للشرق الأوسط التي تضم الولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي. من المقرر أن يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس غدا الأحد زيارة رسمية إلى روسيا، يلتقي خلالها الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. ونقل عن نبيل أبو ردينا الناطق باسم الرئيس الفلسطيني أن عباس سيطلع بوتين خلال الزيارة التي تستغرق 3 أيام على الوضع الفلسطيني، وسيطالب بدور روسي أكثر فاعلية في عملية السلام. في بيروت قال وزير الخارجية الفرنسي الزائر برنار كوشنير السبت إن لبنان يواجه خطر نشوب صراع أهلي جديد ما لم تتم قريبا تسوية الأزمة السياسية المستمرة منذ 8 أشهر عن طريق التفاوض. وأضاف في مؤتمر صحفي إثر اجتماعه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنه حقق بعض التقدم في محادثات مع زعماء الأطراف المتنافسة في بيروت بهدف إقناعهم بس استئناف الحوار. وكان ممثلون عن الأطراف اللبنانية اجتمعوا في لقاء غير رسمي في فرنسا في وقت سابق من الشهر الحالي. ذكرت ليبيا السبت أن جمهورية التشيك وقطر وبلغاريا ساهموا في صندوق دولي لدعم مئات الأطفال الذين أصيبوا بالفيروس المسبب لمرض الإيدز في مستشفى ليبي في التسعينات. وقال رئيس الوزراء الليبي البغدادي علي المحمودي للصحفيين في طرابلس إنه يشكر قطر لدورها في قضية الممرضات البلغاريات، مضيفا أن دولا أوروبية بينها بلغاريا وجمهورية التشيك ساهمت في الصندوق الخاص بالأطفال المصابين. وكانت ليبيا أفرجت عن أعضاء الفريق الطبي البلغاري الذين عادوا الأسبوع الماضي إلى صوفيا، حيث أصدر الرئيس البلغاري على الفور قرارا بالعفو عنهم وإطلاق سراحهم. في طرابلس أيضا انتقد وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلغم بشدة السبت العفو الذي صدر في صوفيا على الممرضات والطبيب البلغار بعد الإفراج عنهم في ليبيا، ووصف في مؤتمر صحفي العفو البلغاري بأنه خرق للقوانين والاتفاقيات وخيانة. ذكر مسؤول أفغاني بارز أن الوسطاء الأفغان يحاولون السبت إجراء المزيد من المحادثات مع مقاتلي حركة طالبان في مسعى للإفراج عن الرهائن الكوريين الجنوبيين المتبقين ومجموعهم 22 رهينة، وأن القوة قد تستخدم في حال فشل المحادثات. وقال منير مانجال نائب وزير الداخلية لرويترز: نؤمن بالمحادثات، وإذا فشل الحوار سنلجأ إلى وسائل أخرى بحسب تعبيره. يذكر أن مانجال يقود فريقا حكوميا مهمته تأمين الإفراج عن المتطوعين الكوريين الجنوبيين المسيحيين الذين خطفتهم طالبان قبل أكثر من أسبوع. هذا وقد وصل بايك جونغ تشون كبير المستشارين الأمنيين للرئاسة الكورية الجنوبية إلى أفغانستان للمساعدة في جهود الإفراج عن الرهائن. أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا بأن مراقبين تابعين للأمم المتحدة وصلوا إلى بيونغ يانغ السبت لمراقبة مجمع نووي يمثل محور اتفاق لنزع الأسلحة، وسيحل الخبراء الستة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية محل بعض زملائهم الموجودين بالفعل في مجمع يونغ بيون في كوريا الشمالية، وهو مفاعل قادر على تصنيع بلوتونيوم صالح للاستخدام لتصنيع أسلحة نووية. ونقلت شينخوا عن قائد مجموعة الخبراء قوله إن المجموعة الجديدة من المراقبين ستبقى في كوريا الشمالية أسبوعين. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، أما الآن فنرافق الزميلة رواء حيدر وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
أرحب بكم مستمعي الكرام في ملف العراق، وسنتطرق فيه إلى عدة محاور، أحدها يتعلق بالوضع السياسي الحالي والتوتر القائم بين الحكومة وجبهة التوافق. محور آخر في الملف عن العلاقات الأمريكية السعودية فيما يتعلق بالعراق، والتفاصيل بعد الفاصل. تتفق مختلف الأطراف السياسية في العراق على أن البلد مقبل على أزمة سياسية من أبرز مؤشراتها تهديد جبهة التوافق العراقية يوم الأربعاء بسحب وزرائها بشكل نهائي من الحكومة بعد 7 أيام إن لم تستجب الأخيرة 12 مطلبا طرحتها الجبهة. إعلان الجبهة أثار رد فعل عنيف من جانب الحكومة التي أصدرت بيانا عرض تفاصيله الناطق باسمها علي الدباغ، حيث رد على الجبهة في 14 نقطة واتهمها بمحاولة عرقلة العملية السياسية في البلاد منذ البداية.
إن البيان الصادر عن جبهة التوافق ومواقفها فضلا عن الموقف الذي هددت باللجوء إليه انطوى على مخالفات عدة وعمليات تسطيح متعمدة، وجاء منسجما مع توجهات الجبهة التي قامت منذ البداية في ممارسة تعويق العملية السياسية وعرقلة تقدمها وصولا إلى إيقافها وإرجاعها إلى المربع الأول.
بعد هذا الرد العنيف أصدرت جبهة التوافق يوم السبت بيانا قصيرا يقع في صفحة واحدة حصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه، حيث عبرت فيه الجبهة عن استنكارها لما ورد على لسان الدباغ، وقالت أنها تحتفظ لنفسها بحق الرد. إذاعة العراق الحر التقت أياد السامرائي رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التوافق العراقية الذي أكد ثبات موقف الجبهة وهدد مرة أخرى بالانسحاب.
احنا البيان مالنا واضح، حددنا المطالب وحددنا الموقف الذي نتخذه الآن والموقف الذي ستنتخذه. فقلنا بعد أسبوع إذا ما كنا مؤشرات إيجابية فإحنا نقدم على خطوة ثانية اللي هي الانسحاب، وهذه المسألة لا زالت قائمة.
حميد معلا عضو الائتلاف العراقي الموحد في مجلس النواب وصف الوضع السياسي الحالي بكونه وضعا خطرا، وقال أن النهاية مفتوحة على كافة الاحتمالات، غير أنه قال أيضا أن اتصالات تجري لاحتواء الأزمة.
الوضع خطر في الواقع، عملية أنه 8 وزراء الآن غير موجودين، فإذا انسحب 6 وزراء يكون لدينا 14 وزير قد انسحبوا، هذا يعني أن الأمر على حافة خطيرة، ولذلك الآن توجد مساعي وحوارات للملمة الأوضاع ومعالجتها قدر المستطاع، وإلا فإن النهايات مفتوحة على كافة الاحتمالات.
أما محسن السعدون من التحالف الكردستاني في مجلس النواب فتوقع انفراجا قريبا في الموقف، وقال لإذاعة العراق الحر:
والله أنا ما أتوقع الانسحاب يجرى، بس أنا أتوقع إذا هناك حد الأدنى من المفاهمة راح يصير مع السيد رئيس الوزراء والبقية الكتل المشاركة بالحكومة، أتصور يعني راح يصير انفراج بهذا الموضوع.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. لاحظت صحيفة غارديان البريطانية في تقرير نشرته السبت أن الحديث يجري لأول مرة عن تدهور في العلاقات الأمريكية السعودية من خلال اتهام واشنطن الرياض بالعمل على إفشال جهود الحكومة العراقية. الصحيفة ذكرت أن الإدارة الأمريكية حذرت السعودية من ذلك، وقالت أن الرياض تنشر وثائق مزيفة تحوي أكاذيب عن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي. وأضافت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش والحكومة البريطانية تحاولان جعل السعودية تدرك أن تشكيل حكومة مستقرة في بغداد أمر يصب في صالحها، وأن انهيار هذه الحكومة سيؤدي إلى معاناة السعودية. الصحيفة ذكرت بانتقاد وجهه الملك عبد الله بن عبد العزيز لاجتياح العراق عندما وصفه بكونه احتلالا أجنبيا غير مشروع، وكانت تلك أول إشارة إلى هذا التوتر، وأضافت بأن واشنطن تعتقد بأن الأسرة المالكة في السعودية تقدم أموالا لدعم جماعات سنية تعارض حكومة المالكي، كما أشارت إلى احتجاج زلماي خليل زاد سفير الولايات المتحدة السابق في العراق على وثائق سعودية ملفقة توزع في بغداد تدعي بأن المالكي عميل لإيران. خليل زاد وهو مندوب واشنطن في الأمم المتحدة حاليا كتب في صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي، وهنا أقتبس: العديد من دول جوار العراق وليس فقط سوريا وإيران بل أيضا أصدقاء للولايات المتحدة يتبعون سياسات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، نهاية الاقتباس حسب ما أوردته صحيفة الغارديان التي أضافت أن الإدارة الأمريكية عبرت أيضا عن عدم رضاها عن فشل السعودية في منع تدفق من يسمون أنفسهم بالمجاهدين إلى الأراضي العراقية وأغلبهم من المفجرين الانتحاريين. واشنطن تعتقد أن حوالي 40% من المقاتلين الأجانب الذين يدخلون العراق شهريا هم من السعودية. صحيفة الغارديان لاحظت أيضا أن الحكومة البريطانية تشعر بقلق هي الأخرى من دور الرياض في العراق، غير أنها وعكسا لواشنطن لا ترغب في التصريح بهذه المخاوف بشكل علني. واصلوا فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. دعت منظمتان تابعتان لمنظمة الأمم المتحدة وهما المفوضية العليا لشؤون اللاجئين واليونيسف التي تعنى بشؤون الأطفال، دعتا إلى جمع ما يقارب من 130 مليون دولار لمساعدة أطفال العراق النازحين إلى دول الجوار والذين لا يجدون فرصة لمواصلة تعليمهم هناك. يذكر أن عدد النازحين إلى سوريا والأردن يقارب 2 مليون شخص بينهم 500,000 طفل في عمر الدراسة. هذه الأموال من المفترض أن تخصص للدول المضيفة وهي سوريا والأردن ومصر ولبنان، حيث سيتم تشغيل 4,000 معلم ومدرس ودفع كلف التعليم والكتب والتجهيزات المدرسية، إضافة إلى كلف الزي الموحد وبناء مدارس جديدة أو ترميم مدارس موجودة حاليا وتحسين تجهيزاتها الصحية وتوفير مياه الشرب فيها. كانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسف قد أعلنتا في وقت سابق أن الأردن سيوفر التعليم لحوالي 30,000 طفل عراقي نازح بعد تسجيل الأطفال أنفسهم في مكاتب خاصة. هذا ويعتقد أن ما يقارب من 300,000 طفل يقيمون في سوريا، وأن 33,000 منهم فقط يترددون على المدارس الآن، رغم أن الحكومة السورية سمحت لهم جميعا بتسجيل أنفسهم. في واشنطن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستشارك في هذا المشروع بكرم، وأعربت عن سرورها لاهتمام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسف بهذا الأمر، ثم أعربت عن ارتياحها أيضا لموقف الأردن تجاه أطفال العراق النازحين. من جانب آخر، أعلنت منظمة الانتربول الدولية أن عصابات إجرامية تبتز المواطنين العراقيين لحملهم على دفع آلاف الدولارات مقابل تهريبهم إلى دول مثل الولايات المتحدة واستراليا والسويد. رالف ماركرت مدير قسم التحقيقات في الانتربول قال لوكالة فرانس بريس للأنباء أن المنظمة تحقق حاليا في 13 حالة، غير أن عدد الحالات الحقيقي غير معروف، ثم أكد أن عصابات إجرامية عديدة تقف وراء ذلك، وأوضح أن جميع المهربين أوروبيون لهم علاقات جيدة بأمريكا الوسطى وبالشرق الأوسط. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، مهند محسن يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
كنا ما تفارقنا ولكننا تغادعنا، ولا قلنا تغى كل شيء ولا سمنا الهوى وبعنا. كنا ما تفارقنا ولكننا تغادعنا، ولا قلنا تغى كل شيء ولا سمنا الهوى وبعنا. كان ما تخاصمنا والقينا الذي معنا، ولا طالت ليالينا ولا سالت مدى معنا. ما تخاصمنا والقينا الذي معنا، ولا طالت ليالينا ولا سالت مدى. كأنها ما تغير اشرح لي حبيبي شو اللي رجعنا ما تغيرنا ولا تغير لنا معنا يا ليتك بس تشرح لي حبيبي شو اللي رجعنا
صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المخصصة لهذه الفترة، ونزور فيها النجف لنستمع إلى مسميات شاعت في الشارع النجفي وذهبت أمثالا وحكايات وأقوال شعبية كحكايات الطنطل والسعلوة، ونختتم الساعة باستذكارات لسيرة حياة ابن الفراتين الجواهري الكبير بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيله. سيداتي وسادتي، بعد أن دعا قياديون في جبهة التوافق قبل أيام إلى تنفيذ جملة مطالب لاستئناف مشاركتها في الحكم تتعلق بالمعتقلين دون تهمة وآلية اتخاذ القرارات داخل الحكومة وقضية اللاجئين العراقيين في دول الجوار ومطالب أخرى تصل إلى 12 مطلبا على الحكومة أن تحققها خلال أسبوع، عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد حميد معلى أشار إلى أن بعض مطالب الجبهة هي شعاراتية والبعض الآخر يعد من برامج الحكومة الأصلية، كما أقر النائب معلى أن وضع الحكومة أصبح خطيرا وإذا لم تنجح المساعي في لملمة أطراف أزمة الوزراء المنسحبين من الجبهة والمطاردين قانونيا فإن النهايات برأيه مفتوحة على كل الاحتمالات. حسن راشد والتفاصيل.
بدأت القوى السياسية العراقية تحركات مكثفة لاحتواء الأزمة الناجمة عن قرار جبهة التوافق الانسحاب من الحكومة إذا لم تحقق هذه الأخيرة 12 مطلبا خلال أسبوع واحد. رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التوافق أياد السامرائي يرى أن الفترة المحددة ليست قصيرة، لافتا إلى أن الجبهة تتحدث عن مؤشرات إيجابية وليس تحقيقا كاملا للمطالب.
هذه المطالب هي صار لنا أشهر ونحن نتكلم بخصوصها، الوضع لا يتسع إلى أعطاء مهلة طويلة، ونحن نتكلم عن مؤشرات إيجابية. خلي تقدم الحكومة مؤشرات إيجابية للاستجابة. نحن قطعا بعض هذه المطالب لا تتحقق خلال أسبوع، ولكن نتحدث عن مؤشرات إيجابية تولد الاطمئنان أنه هناك رغبة ونية حقيقية في معالجة السلبيات.
ويقول السامرائي إن البلد يشهد الآن الكثير من الاتصالات في إشارة إلى المساعي المتعددة الأطراف لاحتواء الأزمة الحكومية الجديدة.
إحنا البيان مالنا واضح، حددنا المطالب وحددنا الموقف الذي نتخذه الآن والموقف الذي سنتخذه. فقلنا بعد أسبوع إذا ما كان مؤشرات إيجابية فإحنا نقسم على خطوة ثانية اللي هي الانسحاب، وهذه المسألة لا زالت قائمة. في الحال البلد فيه الآن يعني كثير من الاتصالات.
ويشير عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد حميد معلى إلى أن حكومة المالكي تعاني اليوم من مشاكل كثيرة، وبالتالي فإن التوقيت كان محسوبا في بيان جبهة التوافق لابتزازها.
واضح أن الحكومة في هذه المرحلة تعاني من آلام كثيرة، هناك أكثر من 6 وزراء قدموا استقالتهم، هناك وزير مقال سابقا، هناك وزير الآن مطارد بشكل قانوني، هناك حركات ودفع خارجي وأقليمي ضد هذه الحكومة من أجل إفشالها وإسقاطها. بالتالي يبدو أن الوقت مأخوذ بنظر بالحساب، وبالتالي للضغط على الحكومة وابتزازها في مثل هذا الوقت.
ويقر معلى بأن وضع الحكومة أصبح خطرا، وإذا لم تنجح المساعي الراهنة في لملمة أطراف الأزمة فإن النهايات تبدو مفتوحة على كل الاحتمالات.
المطالب التي عرضت من قبل جبهة التوافق، فبعض هذه المطالب ما أستطيع أن أصفه بأنه مطلب شعاراتي، والبعض الآخر يعد من برامج الحكومة الأصلية. أنا لا أخفيك أن الوضع خطر في الواقع، عملية أنه 8 وزراء الآن غير موجودين، فإذا انسحب 6 وزراء يكون لدينا 14 وزير قد انسحبوا. هذا يعني أن الأمر على حافة خطيرة، ولذلك الآن توجد مساعي وحوارات للملمة الأوضاع ومعالجتها قدر المستطاع، وإلا فإن النهايات مفتوحة على كافة الاحتمالات.
ويؤكد القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون أن جبهة التوافق لن تنسحب من الحكومة في نهاية الأسبوع الذي حددته، وأن انفراجا سيحدث في الموقف من دون أن يعطي المزيد من التفاصيل.
والله أنا ما أتوقع الانسحاب يجرى، بس أنا أتوقع إذا هناك حد الأدنى من المفاهمة راح يصير مع السيد رئيس الوزراء والبقية الكتل المشاركة بالحكومة، أتصور يعني راح يصير انفراج بهذا الموضوع. الشروط قسم منها مقبولة وإحنا معاهم، يعني هذه الشروط يعني أتصور بأنه راح تستجاب، ما تستطيع الحكومة أن ترفض هذه الشروط، ولكن الشروط يجب أن نتعاون كلنا للتنفيذها مو بس الحكومة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر معكم في النجف، حيث اختار لنا من جديد مراسلنا ليث محمد علي كعادته موضوعا طريفا يتعلق ببعض المسميات التي شاعت في مدينته ودخلت في العديد من الأقوال والأمثال الشعبية والحكايات، كحكايات الطنطل والسعلوة والقرطة وأم الحلس وغيرها.
ثمة مسميات شاعت في شارع النجف وذهبت حكما وأقوالا وأمثالا شعبية، إلا أنها مثلما هيمنت وتسيدت على الأدب الشعبي وحكايات السمر الليلية، حيث يتحلق النجفيون قديما حول مناقل الفحم في ليالي الشتاء البارد وهم يحتسون الشاي ويستمعون إلى تلك الحكايات، أو وهم مجتمعين حول صوان الرقي في ليالي الصيف وعلى سطوح المنازل ويستمعون إلى تلك الأحاكي وكأنها النوادر والطرائف، مثل حكاية الطنطل اللي يوميا يكسر لمبات الضوء بدرابين الأبراج والمشراق والعمارة أحياء النجف القديمة.
طنطل مثل الشبح يصير بالشارع من نقلة العجاز، انه يعرض لهم بالشارع يرجعهم عن مكان ذهبا الى مكان، مثلا الامام يهدد دائما بالليل ومرات يطفي الاضوية ومرات يصير الاصوات.
وحكاية السعلوة
حيوان يغير كل شعر واضافي
له. اما حكاية القرطة فهي حكاية اشبه بحبكة فيلم رعب امريكي.
القرطة كذلك يعني هتطلع تاخذ اطفال، تفتح الكلة وتاخذ الطفل، وشفناها عينيا يعني القرطة.
وحكاية أم الحلس التي تزور الأطفال عشية العيد وتخنق المسابح منهم ليلة العيد، بس هذا ما يعني أن الناس ما تسبح إلا بليلة العيد.
أعتقد هي أم الحلس شيء وهمي من العادات والتقاليد البالية، يعني مباعث خوف للأطفال حينما كنا صغار لغرض التنظيف التوقن النظافة، فيقولون إذا ما تسبحون ليلة العيد تجيكم أم الحلس تلحسكم تأكلكم وبالتالي يقفل ضوءكم.
حكايات كثيرة غادرها شارع النجفي وحفلات السمر الليلية، إن ثمة مفردات لا تزال تختزل الكثير من المعاني والدلالات، مثل كلمة درب، والدرب يعني في العربية الطريق، إلا أنه يتحرك في الشارع النجفي إلى العديد من المعاني، فإذا أرادوا وصف أحدهم بسوء السلوك وحب المشاكل والتلفيق والافتراء قالوا فلان يدق دروب، وإذا اختلف اثنان وقرر أحدهم مغادرة الآخر لا سيما في السفر سيقول له درب الصد مرد، يعني روح بلا رجع. وأحيانا تسمع أحدهم يقول لصديقه سووك وارويا درب، يعني انضحك عليك وانت الشارع وشارع شايف كلش. وإذا تحدث أحدهم وأسهب وأطنب في الحديث فسرعان ما يقاطع في النجف ويقال له أبو فلان خوش يحكي حكي مثل درابين العمارة، ودرابين جمع دربونة. بالمناسبة العمارة حي من أحياء النجف القديمة، إذا دخلت به لا تستطيع الخروج منه إلا بدليل لكثرة تفرعات درابينة. وثمة درب في النجف لم يعد يذكر إلا قليلا، ألا وهو درب زبيدة، فإن اختار أحدهم طريقا معقدا أو صعبا لحل أي مشكلة يقال درب زبيدة، يعني يا الرايح البغداد مر بالشبايش. المهم ما حكاية درب زبيدة؟ درب زبيدة هو طريق الحج البري الذي أنشأه هارون الرشيد منذ أكثر من 1000 عام، وكانت تسلكه السيدة زبيدة زوج هارون الرشيد، ولطوله يضرب فيه مثلا لمن لا يجيد اختيار الطريق المناسب لحل أي مشكلة. بالمناسبة درب زبيدة يبدأ من النجف وتقع عليه العديد من عيون الماء العذبة كعين الرحبة وعين الرهامي وبركة زبيدة، وهي البئر التي أمر بحفرها الخليفة هارون الرشيد نزولا عند رغبة الحجيج وتطويرا منه للطريق، وأسماها بركة زبيدة، كذلك بركة أم قرون. ومن الطريف أن هذه العيون المائية والبرك والآبار لا تزال تفيض ماء عذبا صالحا للشرب في عموم الطريق في بادية النجف. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي.
إذاعة محايدة تقدم.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه العراق الحر. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، صناعة العباءة الرجالية في محافظة واسط لها خصوصية من حيث الدقة ومهارات الصنعة، ما جعل أسعار بعضها يصل إلى المليون وربع المليون دينار كالعباءة السوداء، لأنها تنتج من الصوف الخالص وتنسج يدويا 100%. وهناك أنواع أخرى لا تقل جودة عن السوداء، ومنها الحيوية التي تنافس كل العباءة الموجودة في العراق لجودتها ومقاومة لونها الدائم للزمن، بالإضافة إلى العباءة الخاتشية والبشت. سيف عبد الرحمن معه التفاصيل.
العباءة الرجالية واحدة من الصناعات التي تتميز بها مدن محافظة واسط، حتى أخذت تسمى بأسمائها، فهنالك الحياوية والخاتشية. والعباءة الواسطية بشكل عام غالية الثمن وخصوصا الصيفية منها، وعليها إقبال للدقة في صناعة غزولها والمهارة في خياطتها، لهذا كان لها سوق خاص يختص بغزل وخياطة العباءة، ورواد هذا السوق جلهم من الذواقين في ارتداء تلك العباءة. أحد هؤلاء وصف العباءة بالقول:
العباءة هي أحد رموز العروبة الأصيلة، والعباءة ترتبط بالعربي منذ أيام مغلف التاريخ، حيث كانت الرياح والتراب والغبار والجمال والخيول، والعربي يمتطي صهوة حصانه يلف بدنه بعباءته. تطورت العباءة، أخذت قيمة أخرى ذات هيبة ووقار، يرتديها من يخرج لقضاء عمل عشائري أو عمل ذو صبغة يحتاج بها ظروف اجتماعية معينة. وللعباءة امتيازات، على سبيل المثال لو سحبت عباءة عربي وهو مرتديها أثناء سيره لترتب على ذلك مشكلة كبيرة اجتماعية، لو مثلا أنها مزقت عباءة أحد ترتب عليها كثير من المشاكل الاجتماعية، وحتى يصل لمراحل القتال العشائري حولها. كذلك إذا سرقت العباءة أو أخذت عنوة تمثل نوع حتى تأخذ طابع رمزي للشرف، ومن تأخذ عبادته كأنما يأخذ شرفه، ولذلك لها صفة خاصة من الاعتبارات الاجتماعية أو ذات القيمة والمدلول التاريخي بالنسبة للقيم العربية الأصيلة، فهي مثال للهيبة والوقار والكرامة.
صناعة العباءة لها خصوصية من حيث الدقة ومهارة الصنعة، مما جعل أسعارها تتفاوت بمستوى تلك الصناعة، كما يقول صاحب محل صناعة العبي خليل رشيد:
العباءة الرجالية تنتج من الصوف الخالص يدوية 100%، تختلف أنواعها وألوانها تتقيم على أساس هذا الاختلاف. بالدرجة الأولى اللون الأسود اللي هو اللون طبيعي صوف خالص، كلما كان خفيف الوزن وجيد النسج اليدوي كان سعره أفضل وأغلى، وتوصل حتى سعر المليون وربع، اللي هي وزنها يصير 270 أو 260 غرام، تتدرج حتى توصل سعر 150 أو 170 دينار، كل خيطها أثخن وزنها يصير أثقل. أما بقية الألوان تتدرج، يعني مثل اللون اللي يكون لونه مقارب إلى البيجي لون طبيعي يسمى بشت، كلما كان وزنه خاف كلما كان سعره أغلى، ويتدرج بالسعر لحد تقريبا مقارب السعر اللون الأسود اللي هو 150 أو 170 حسب ثخنة، وبقية الألوان تكون أقل من هاي الأسعار. هذا الشغل اليدوي. خياطة نوع خياط اللي بريسم اللي هو حرير، هذا هم يقيم، أكو منه نوع نقش يصير هيلة يسميه، أكو نوع منه مثقب يسموه البسمار، هذا هم سعره يفرق، يعني منه يصير 75 ومنه 80 هذا اللي بريسم، ومنه نوع ثاني اللي هو شغل البوليستر، خياط البوليستر هذا سعره يفرق، الخياط الجيد سعره 50، هذا الخياط الجيد اللي هو نقشته تكون مرتبة أفضل، هاي العباءة الصيفية. القسم الثاني اللي هو الماكينة، اللي هو خياط مستورد وتنسجه معاملنا بمحافظة النجف وتهيئ على شكل قطع عبي يفصل على قياس العبل قطعة بقطعة، كل لون لونه اللي هو مختلف الألوان. خياطهم نفس الحالة، نوع اللي قلنا بوليستر من الخيط الثاني اللي هو بريسم، اللي هذا البريسم يكون أتعب من يم البوليستر. هاي نوعين الصيفي، والشتوي شغله يختلف ونزع أيضا يختلف. نوع من يم الشتوي اللي هو الوبر، منه الخفيف جدا يكون أقل سعر وأقل إقبال، وإنه يكون أنعم من القطن وأنعم الوبر، يصير كلش ناعم اللي هو هذا عليه إقبال أكثر، واللي سعره يوصل إلى 250,000. أسماها العبة الشتوية اللي هي يطلقون عليها عبة، هي ماشي عليها دائما عبة. الصيفية خاشية، أكثر رغابة للعبي منطقة الوسط، الفرات، جنوب، أكل بالسبابي إقبال، يعني اتساع عندهم، إنه هو اللي لبس العباءة، اللي يلبس العباءة يتحتم عليه، يعني على شروط وعلى واجبات. وأكو شباب يعني يحبون هذا الزي التراثي. وأكو نوع ثاني من الخياط اللي هو الشاسبي اللي يكون لونه ذهبي. الجنوب يحبوه يعني من منطقة سوق الشيوخ، بالشمال همين يحبوا اللباسة إليه، أكثر قيافة وأكثر جمالية هو، فعليه إقبال أكثر، سعره تقريبا بالـ180 بس الخياط فقط، عدا نوع القماش.
أما بماذا تتميز العباءة الحيوية وسر الإقبال عليها؟ يقول خليل:
عباية وسط، والخصوص العباية الحيوية. العباية الحيوية هي أقدم شيء موجود بالعبة الرجالية، والنوع الخاشية الصيفية هي العباية الحيوية اللي هي يدوية وتنافس كل عباءة موجودة بكل بكان، لأنه إحنا نعيشها ونعرف سلبياتها وإيجابياتها. بالنسبة للعباءة الحيوية تقاوم أكثر من ناحية اللبس، لأنه الحيوية تقاوم باللبس يعني 10 سنين أقل عند اللباس اللي يحافظ عليه واللي خياطها بريسم يكون، فتقاوم باللبس حتى 10 سنين أو أكثر. فاللي ملبس هيك يقاوم مدة طبعا يكون جيد، يعني يحافظ على لونه لأنه لونه طبيعي، نسيجه جيد يدوي. حاليا مو مثل قبل، كانت يعني أمور المعاشية تعبانة، فحاليا صار دخل مادي عند المواطن، يعني أكو إقبال أحسن.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق، تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
سعيدة أنا يتشنف دومي سعيدة خلاني الدهر أصبح وحيدة عني الأهل وأحبابي بعيدة صرت لأهل الحسداني ضحية تردوني الهلي يا أهل الحمية تردوني الهلي يا أهل الحمية
فريدة من الأهل تدرون بيا لا واحد يحن قلبه عليا فريدة من الأهل تدرون بيا لا واحد يحن قلبه عليا
صرت من غير والي حال الضيم حالي
صرت من غير والي حال الضيم حالي
دردوني الهلي يا أهل الحمية دردوني الهلي يا أهل الحمية عالفرقة بعد ما عندي قدرة وقليبي خلص تدرون صبرة ما واحد يجي يمي وخبرة قبل ما تقترب لي المنية دردوني الهلي يا أهل الحمية دردوني الهلي يا أهل الحمية
غريبة من الأمل تدرون بيا لا واحد يحن قلبه عليا غريبا من الأمل تدرون بيا لا واحد يحن قلبه عليا
صرت من غير والي حال الضيم حالي
صرت من غير والي حال الضيم حالي
دردوني الهلي يا أهل الحمية دردوني الهلي يا أهل الحمية شمساوية جنت آني بزماني لديار الغروب دهري رماني شمساوية جنت آني بزماني لديار الغروب دهري رماني حتى جاني هواني نساني جانت ونلي هاي البلية دردوني الهلي يا أهل الحمية دردوني الهلي يا أهل الحمية
غريبا من الأمل تدرون بيا لا واحد يحن قلبه عليا غريبا من الأمل تدرون بيا لا واحد يحن قلبه عليا
صرت من غير والي حال الضيم حالي
صرت من غير والي حال الضيم حالي
دردوني الهلي يا أهل الحمية دردوني الهلي يا أهل الحمية
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى
إذاعة العراق الحر مستمعينا الكرام في 27 من تموز حلت الذكرى العاشرة لرحيل ابن الفراتين الشاعر العربي الكبير محمد مهدي الجواهري وبهذه المناسبة يستضيف الزميل حسين سعيد رئيس مركز الجواهري في جمهورية التشيك مدير مؤسسة بابلون للإعلام والنشر الأستاذ رواء الجصاني لاستذكار رمز وطني أرخ لأفراح العراق ولأتراحه وهضابه وجباله وشطيه والمنحنى
إلى الدكتور الجنابي ردا على تحيته وقطعته الشعرية الرائعة
هي
ابن الجنبي لا جافتك غادية يا ابن الجنبي لا جافتك غادية نظير صنعك معطاء ومعطره تصب ربعك نديانا
لله. أية رقة وقساوة في عودهن عمرننا بجهودهن وهدمننا بصدودهن. أنا أختشي منهن فالسلطان عبد عبيدهن. أمم تجد ونلعب ويعذبون ونضرب. المشرق الواعي يخط مصيره والمغرب. فهنا دم يتعهد الجيل الجديد فيسكب ونعيش نحن كما يعيش على. أنا في الحقيقة عن قصد وتصميم كما يقولون حاولت أن أراوح هنا في هذه المختارات أن أراوح بين سين السياسة وعين العاطفة وغين الغرام وحاء الحب وحاء الحنين، لأنه كان لابد لي من اثنتين خيرهما الشر كما يقولون، بين أن تهربوا مللا مني، يعني مللا من سين السياسة في الواقع، وبين أن تهربوا مني هياما في ضواحي أبو ظبي الجميلة لسيد غزال الناصر فيها أو ربية الناصر.
بحلول الذكرى العاشرة لرحيل ابن الفرتين الجوهري الكبير، لابد أن تدفعنا هذه المناسبة إلى استذكار عطاءات تلك القامة الشعرية والوطنية الشامخة، ولابد أيضا أن يستذكر محبو جواهري ومريدوه هم شاعرهم في أن يحيا العراق وئاما وسلاما وتقدما. إن هذه الذكرى تشيع أكثر من أمل وتسترجي أرحب عمل لبناء مستقبل زاهر لوطن ترفرف رايات الألفة والسلام على هضابه وجباله وشطيه والمنحنى. في هذه المناسبة تستضيف إذاعة العراق الحر رئيس مركز الجواهر في جمهورية التشيك مدير مؤسسة بابلون للإعلام والنشر الأستاذ رواء الجصاني. أستاذ رواء، استذكار الجواهر اليوم هو في الحقيقة استذكار لرمز وطني أرخى لأفراح العراق ولأتراحه، فهل لك أن تحدث مستمعينا عن بعض تاريخ الرجل الذي قال عن نفسه أنه ولد فوق أرض ملحية عطشة فانفتحت نظرته الأولى على أفق الصحراء الممتدة إلى الأبدية وتعلم أول ما تعلم التحمل والزهد، ولكن ماذا عن ثلث قرن من الزمان الذي أمضاه شاعرنا في براغ وكنت قريبا منه؟
مرحلة الجواهر البراغية إن صح التعبير كانت مرحلة هامة في عطاءات الجواهر الشعرية والتي رافقها فيها الوطن في كل يوم من أيام تلك الغربة المتصلة 7 أعوام والمتفرقة 23 عاما أخرى. ويكفي أن نورد هنا بيتا يستحضرني حينما يقول في براغ: أنا في عز هنا غير في قلبي ينز جرح الشريد. وكانت براغ بالنسبة إليه حياة أخرى كما يرى، ومما قاله فيها القصيدة الأشهر: أطلت الشوط من عمري أطال الله من عمرك. وإذا ما أريد الحديث حقيقة عن هذه المرحلة فليستطلب الوقت كثيرا لكي نستطيع أن نؤشر بعضا من جوانب هذه المحطة، يمكن المحطة لا تعبر بالشكل الحقيقي ولكنها مرحلة كاملة من العطاء الفكري والنضج الشعري حسب ما هو يؤكد وليس اعتمادا على أي مصدر آخر. ففي براغ كتب العديد من روائعه، لربما نستذكر منها أو ما يحضرني منها هنا هي دجلة الخير الشهيرة التي بعث بها إلى الوطن رسالة محبة ورسالة عتاب ورسالة تأثر، وكانت بعيدة اغترابه الأول أي في عام 1962.
حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين. حييت سفحك ظمآنا ألوذ به لوذ الحمائم بين الماء والطين. يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت ترويه. إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني، وأنت يا قاربا تلوي الرياح به لي النسائم أطرافا أفانيني. وددت ذاك الشراع الرخص لو كفني يحاك منه غداة البين يطويل.
ثلاثة عقود عاشت جواهري في براغ، وهو الذي اعتبرته الموسوعة البريطانية واحدا من أكبر وأهم مشاهير العالم. هل احتل ما يستحق من مكانة في الوسط الأدبي في هذه البلاد؟ وهل ترجمت أعماله إلى التشيكية أم أنه آثر العزلة؟
لم يترجم شعر الجواهري إلى اللغة التشيكية إلا قبيل 3 سنوات، وما يزال الكثير من التشيك يعرفون اسم الجواري غير أنهم لم يتعرفوا على حتى ما كتبه عن براغ. وقد قال أحد النقاد التشيك أن الجواهري كتب عن براغ حبا ومشاعرا وأحاسيس لم يكتبها الأدباء التشيك عن بلادهم. ممكن أن نستذكر هنا قصيدة أطلت الشوط من عمري أطال الله من عمرك، ولا بلغت بالشر ولا بالسوء من خبرك، وقصيدة شهيرة جدا وفيها الكثير من العاطفة والفلسفة والمقاربة مع الوطن ومع الحضارتين التشيكية والعربية.
على حد علمي أن مركز الجواهري في براغ الذي سترأسه أنت هو الأول من نوعه ليس خارج العراق، وإنما لا تجد مركزا أو شارعا أو حتى زقاقا يحمل اسم من ضجت الأصوات والمنابر كما تقول أنت العربية والعراقية بالأحاديث والكتابات والرؤى عن مجده الشعري وعظمته. ما هو السبب؟
الجواهري سألته هذا السؤال قبل عقدين فقال بالنص الحرفي: أنا أسوأ من يستطيع أن يسوق نفسه، يبتعد عن المرايا وعن الأضواء والأصداء، رغم أنه يستحق ولا أبالغ في القول أكثر مما يستحقه الكثيرون ممن ترجمت أشعارهم وممن احتلوا مواقع وظيفية أو ممن نسبت لهم أسماء شوارع أو ساحات. ومن المفارقة العجيبة أن يكون في بلاد الأكراد أو في كردستان العراق تمثالان للجواهري، في حين تخلو حتى مدينته الأولى حتى اللحظة على الأقل من نصب يرمز لشاعر العراق والعربية والمعروف بمواقفه الإنسانية الكبرى.
متى تأسس هذا المركز وما الذي يعمله من أجل التعريف بتراث الجواهري أو بنشر أعماله أو بتوفير المصادر اللازمة للمهتمين بدراسة تراث الجواهري وبشعره وبأدبه؟
تأسس المركز عام 2002 ولا بد أن يجيب على ما تفضلت في السؤال عنه. قلت في مداخلتي في حفل بدء نشاطات مركز جواهري إننا نخوض مغامرة أو مشروعا مغامرا يمثل أو يتمثل بشاعره المغامر الجواهري. بدأنا وما نزال حتى اللحظة على الأقل بتطوع عصبة محدودة من المحبي الجواهري في النشر وفي الترجمة وفي إقامة نحو 7 فعاليات حتى الآن ونعول. وهذه ما أسر بها المستمعين أن هناك حفلا يفترض أن يكون برعاية رسمية تشيكية وعراقية وحدد له تاريخ 25 من تشرين الأول المقبل في أن تحتضنه العاصمة التشيكية ويشارك فيه عدد من المعنيين التشيك والعراقيين في استذكار الجواهري بمرور عقد على رحيله. ونأمل أو هكذا أبلغنا بأن هناك رعاية رسمية من وزارة الخارجية العراقية ومن رئاسة الوزراء في العراق للإسهام في دعم هذه الفعالية.
هل أصدر المركز أي دراسات أو مجموعات شعرية تضمنت أعمال الجواهري؟
هناك النشاط الأبرز للمركز وهو موقع على شبكة الإنترنت بدأ منذ 4 أعوام، زاره حتى اليوم حوالي 80,000 زائر، وله أبواب مختلفة فيها على سبيل المثال غاليريا تنشر صورا عن الجواهر بحدود 200 صورة حتى الآن. وأصدر المركز أيضا كراسات ودراسات متواضعة أقول عددها نحو 8 باللغة العربية و3 باللغة التشيكية، ولنا طموحات كثيرة حقيقة، ولكن مشغوليات العاملين أو القيمين أو المتبرعين لإدامة هذه المركز محدودة في مجالات العمل وانشغالاتهم الحياتية، فضلا عن محدودية الجوانب المادية التي هي مثل ما هو معروف أبرز ما يمكن أن يعول عليه إقامة هذه النشاطات.
أشكركم جزيل الشكر على هذه الكلمات الخيرة الحلوة بحق، وأشكر كل الإخوان الذين غمروني بألطافهم. أمم تجد ونلعب ويعذبون ونطري، المشرق الواعي يخط مصيره والمغرب، فهنا دم يتعهد الجيل الجديد فيسكب ونعيش نحن كما يعيش على. أنا في الحقيقة عن قصد وتصميم كما يقولون، حاولت أن أراوح هنا في هذه المختارات أن أراوح بين سين السياسة وعين العاطفة وغين الغرام وحاء الحب وحاء الحنين، لأنه كان لابد لي من اثنتين خيرهما شر كما يقولون، بين أن تهربوا مللا مني، يعني مللا من سن السياسة في الواقع، وبين أن تهربوا مني هياما في ضواحي أبو ظبي الجميلة لسيد غزال الناصر فيها أو ربية الناصر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 077-044-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.